وأما السحور فهو الذي يفعل به هذا الأمر، يعني الطعام يقال له سحور، وأما فعلك هذا فيقال له سحور، وسحور مأخوذ من السحر وهو آخر الليل ويبتدئ من منتصف الليل، ولذلك سمي هذا الطعام أو هذه الوجبة سميت على زمنها ووقتها، على زمنها ووقتها، أي أنها تفعل في السحر. وقد جاء أحاديث أخرى تؤكد فضل هذا السحور وما له من عظم منزلة، فمن ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الغداء المبارك السحور، نعم الغداء المبارك السحور. وقد جاء أيضا عند الطبراني وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في السحور بركة، إن في السحور بركة، ولو أن يجرع أحدكم ماء فإن الله جل وعلا وملائكته يصلون على المتسحرين، فإن الله جل وعلا وملائكته يصلون على المتسحرين. ففي هذا أيضا دلالة على فضل السحور وأن له مثل هذا الأجر، وهو صلاة الباري جل وعلا وصلاة ملائكته وصلاة ملائكته سبحانه وتعالى على المتسحرين، على المتسحرين، وصلاتهم تحتمل معاني، تحتمل الثناء عليهم وتحتمل الرحمة، يقال هو الذي يصلي عليكم وملائكته، قال بعض أهل العلم أن يرحمكم، فيحتمل أن تكون الرحمة ويحتمل أن تكون الدعاء لهم والاستغفار، ويحتمل أن يكون الثناء عليهم في الملأ الأعلى. وأما قوله بركة فإن في السحور بركة، هذا أيضا من التحضير على تناول هذه الوجبة، وأنه ينبغي للصائم ألا يفرط فيها وأن يحظى على هذه البركة. وهذه البركة قال بعض أهل العلم كابن دقيق العيد وغيره، قالوا تحتمل البركة الدنيوية وتحتمل البركة الأخروية. فالبركة الدنيوية تتمثل في أن هذا السحور، هذا السحور، هذا السحور يكون عونا لك على الصوم ويشد بدنك ويقويه، فهذه بركة دنيوية، لأنك إن لم تتسحر فإنك حينئذ تكون إلى الضعف أقرب. وأما البركة الأخروية فهي في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال فعلك لهذا السحور، ولا شك أن موافقة النبي صلى الله عليه وسلم بركة عظيمة تنال بها الأجر الأخروي، فاتباع سنته صلى الله عليه وسلم من أعظم أمور الدين، بل إن الأعمال لا تقبل إلا بوجود شرط، وهو أن يكون العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أن يكون خالصا لله جل وعلا. وذهب الحافظ بن حجر رحمه الله إلى أبعد من هذا وقال: بل إن البركة متنوعة لا تنحصر في هذين الأمرين. فعند التأمل نجد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في السحور، في السحور، في السحور بركة، نجد في هذا عدة أمور. الأمر الأول بركة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني بركة الطعام على البدن من حيث التقوية. الأمر الثالث البركة في كون هذا السحور سببا في أن تستيقظ قبل الفجر فتوافق ثلث الليل الآخر وما يكون فيه من الدعاء والابتهال إلى الله جل وعلا إذ يقبل فيه الدعاء وهو وقت التنزل الإلهي كما جاء في الحديث. وقد يكون أيضا سببا في أن تطعم غيرك فينال أجرك في هذه الحالة. وأيضا الأمر الخامس أن يكون سببا في تذكيرك بالنية تبييت النية لصوم اليوم التالي كما ذكرنا في حديث الأمس. فإنك إن لم تستيقظ وأنت غافل عن النية لم تستحضرها فقد يفوت محلها. إذن كما قال الحافظ بن حجر البركة هنا عامة. هذا السحور الذي نفعله خلال هذا الشهر قد لا يدرك كثير من الناس أثره وبركته، ولو تأمل لوجد معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا في قوله فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. فالبركة إذن ظاهرة من عدة أوجه. بقي معنا ما هو أفضل وقت للسحور؟ نقول أفضل وقت هو تأخيره، وإن كان يبتدئ وقت السحر من منتصف الليل لكن الأفضل تأخيره، ويدل لذلك الزيادة التي ذكرها الإمام أحمد من حديث سهل السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وهذه الزيادة قد تكلم فيها بعض أهل العلم، لكن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على هذا، وفعله ثبت في الصحيح عند البخاري وغيره من حديث أنس عن ثابت أنه سأله عن سحور النبي صلى الله عليه وسلم فقال كم كان بين سحوره صلى الله عليه وسلم وبين الأذان؟ قال قدر 50 آية، قدر 50 آية. هذه هي المدة التي تكون بين سحوره صلى الله عليه وسلم وبين أذان الفجر، إذ كانوا في الزمن السابق ليس لديهم توقيت بالساعات كما هو الحال الآن، وإنما كانوا يقدرون بالآيات ونحو ذلك. فهو يقول قدر قراءة 50 آية. وما حجم هذه القراءة؟ هل هي القراءة الطويلة التي فيها تبسيط وترتيل أم أنها أقل من ذلك؟ الأقرب والصواب في هذا أنه الوسط، الوسط، ليست القراءة السريعة ولا القراءة البطيئة، وإنما هي القراءة الوسط كما اختار ذلك الحافظ بن حجر وغيره. فيحسب الشخص مقدار قراءة 50 آية، قراءة معتدلة متوسطة، ويرى أن سحور النبي صلى الله عليه وسلم هو في هذه المدة. فهذا دليل على سنية تأخير السحور وعدم التعجيل فيه. ويدل لهذا أيضا الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقد ذكروا أنه ما بين أذان هذا وهذا إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، فالمدة يسيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال كلوا واشربوا، فدل على أن هذا الوقت الأكل والشرب يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير السحور. إذن نخلص من هذا أن عندنا أمرين: الأول سنية تعجيل الفطر، والأمر الثاني سنية تأخير السحور. سنية تأخير السحور. نعم.
وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
نعم، الحديث هذا كما سمعتم وفي بعض النسخ عندكم كالنسخة التي عندي فيها سليمان بن عامر، والصواب سلمان، الصواب سلمان بن عامر الضبي، وكما قال ابن عبد البر رحمه الله لا يوجد من بني ضبة إلا هذا الراوي، لا يوجد صحابي إلا هذا. وهذا الحديث كان الأولى للحافظ بن حجر رحمه الله أن يقدمه على حديث السحور ويجعله مواليا لأحاديث الإفطار، لأنه يتعلق بالإفطار، فقد يكون غاب هذا عنه رحمه الله تعالى. هذا الحديث فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يستحب أن يتناوله المفطر في إفطاره. الصائم إذا أراد أن يفطر فهو في الأصل مخير، يفطر بما شاء، بماء، بتمر، بطعام، هو مخير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هنا أن يوصي أمته بما فيه الخير، وهو لا يوصي أمته إلا بما فيه خير وصلاح لهم، فقال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء. وقد جاء عند الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل صلاة المغرب، يعني بعد الأذان وقبل الصلاة، على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. ففي هذا الحديث زيادة على هذا، وهي زيادة الرطب. وهناك فرق بين الرطب وبين التمر، فالرطب هو الجنيب اللين، وأما التمر فهو اليابس الذي تعدى مدة رطوبته. وهذا لا شك أنه في هذا الزمن يتوفر الرطب في كل أيام السنة، ولله الحمد لما أودعه الله جل وعلا عند كثير من الناس من المبردات التي تحتفظ برطوبة هذا التمر، بحيث إنك تستطيع أن تتناول هذا الرطب في غير وقته، في غير وقته. ويحمل حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الرطب إذا كان في موسم الرطب، وأما إذا كان في غير موسم الرطب فإنما كان يفطر على تمرات. أما وصيته صلى الله عليه وسلم بالتمر هنا فلا بد أن لها علة، ولم تأتي هكذا جزافا منه صلى الله عليه وسلم. لكن ما هي هذه العلة؟ هل هي ظاهرة منصوصة في الحديث؟ نقول لا، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نبدأ بالتمرات، لكن من خلال التأمل يدرك المرء قيمة هذا التمر، لا سيما إذا أضفنا إليه شيء من التعليلات والتوجيهات الطبية، فإننا نخلص حينئذ على سبب وصية النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالإفطار على التمر. فيقال: لا شك أن الصوم في النهار لمدة طويلة يكون سببا في نقصان نسبة السكر في الدم، مما يسبب الضعف في بدن الشخص، وهذا الضعف يختلف من شخص لآخر بحسب نقصان هذه النسبة، فبعضهم يصاب بالصداع، وبعضهم يقارب الإغماء، وبعضهم يشعر بالخمول، فكان في الاعتياض عن هذا النقص بأن تستفتح على هذه التمرات وهي تحوي المادة السكرية، فإنها تعوض هذا النقص، ويكون التعويض سريعا في تناول مثل هذا التمر لسرعة تحلله ولخفته على المعدة، ولخفته على المعدة، فيكون هذا أولى ما ينبغي لك أن تتناوله من وجهين. الوجه الأول أن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واستجابة لوصيته، والأمر الثاني أن فيه حماية لصحتك وبدنك، لأن بعض الناس كأنه خارج من سجن لا يريد إلا أن يفطر إلا على مائدة كبيرة، وقد يكون آخر ما يفكر به التمر، وهذا خطأ، هذا خطأ فيه من الإضرار بالبدن والمخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأولى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل خير في اتباع هديه صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه هي الحكمة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالابتداء بالتمر في الإفطار. وأما إذا لم تجد التمر فحينئذ الماء. لماذا الماء والتمر؟ نقول التمر كان موافقا لأن يكون أول داخل على المعدة بعد توقفها هذه المدة الطويلة، وأما الماء فيكون هو أنسب شيء للكبد بعد التعطل عن مادة الماء خلال هذه المدة، وهذا دليل واضح على أن الشريعة راعت مصالح الناس من كل وجه، راعت مصالح الناس من كل وجه. فإذا التمر والماء من أفضل ما يتناوله الصائم إذا أراد الفطر، وهو أفضل ما ينبغي أن يلج جوف الإنسان حين الإفطار. وأما إذا ابتدأ قبل هذا بالدهون وما يتعلق بها فلا شك أن هذا يكون فيه إخلال ببدنه، وقد يسبب شيئا من الآفات البدنية. يبقى معنا حديث الوصال، نجعله في الدرس القادم لنتفرغ للأسئلة. هذا يسأل عن علو ذات الله جل وعلا، ما المراد به؟ نقول العلو هنا يراد به معنيان. المعنى الأول العلو فوق كل شيء من جهة القدر، فذات الله جل وعلا أعلى قدرا من كل شيء، أعلى قدرا من كل شيء. وأما المعنى الآخر فهو العلو الحقيقي الذي يكون في السماء، الذي هو بمعنى الفوقية، أي أن الله بذاته عال على خلقه وفوقهم، وهو في السماء مستو على عرشه. فإذا العلو له هذان المعنيان. هذا يسأل عن انتشار الجماعات الإسلامية وكثرتها وما التوجيه. نقول الأصل أنه لا ينبغي أن يكون هناك إلا جماعة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كما افترقت اليهود والنصارى إلى 71 فرقة، ثم بين أن كل هذه الفرق في النار إلا واحدة، وبين هذه الواحدة من هي؟ قال هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي بعض الألفاظ قال هم الجماعة، وفي بعض الألفاظ السواد الأعظم، لكن أدق هذه الألفاظ وأقربها للوضوح هو قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل من كان يسير في عمله ودعوته وهديه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الجماعة من الفرقة الناجية. وإن تسمى باسم معاصر من هذه الأسماء فهذه من الأمور التي حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن بداية الفتن التي حلت بالمسلمين وكانت سببا في انتشار الفرقة بينهم إنما كانت في النصف الثاني من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وإلا فخلافة أبي بكر وخلافة عمر والنصف الأول من خلافة عثمان كانوا أمة واحدة وفرقة واحدة وجماعة واحدة، ولم يكن هناك جماعات أخرى. لكن في النصف الثاني من خلافة عثمان بعد أن جاءت الفتنة المشهورة تفرقت الأمة بعد ذلك، ودب فيها داء الفرقة إلى أن قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم انتشر الأمر بعد ذلك بقوة، وجاءت مشكلة علي رضي الله تعالى عنه مع الخوارج. ولذلك قال القائل: قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم أرى مثله مقتولا، وتفرقت من بعد ذاك عصاهم شققا وأصبح سيفهم مسلولا. منذ أن قتل عثمان رضي الله تعالى عنه والسيف مرفوع في الأمة ولم يوضع حتى الآن ولن يوضع إلى أن تقوم الساعة، لكنه يرتفع أحيانا وينخفض بحسب اتحاد المسلمين وقربهم من شريعة ربهم جل وعلا. إذن الأولى والذي يجب علينا جميعا أن يكون مرجعنا في ذلك هو الكتاب والسنة، ومن كان مرجعه الكتاب والسنة فإنه على الحق، وما عدا ذلك فإنه خارج عن طريقة أهل الحق. وأما المسميات فنقول الأصل أنه ينبغي ألا توجد، لكنها إن وجدت فإن الاسم ليس هو علامة الحكم على المنتمي إليه، وإنما العبرة بما يدين الله به وينتسب إليه من الشريعة ومنهاج النبوة، فإنه يكون سنيا وإن كان يسمى باسم جماعة أو أخرى. ومن خالف ذلك، من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فهو خارج عن السنة ولو سمى نفسه سلفيا أو ما شاكل ذلك. فالاسم ليس هو الحكم الأصلي ولا الحكم الأخير على المنتمي إليه، وإنما العبرة بما لديه من منهج واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل عن النقاب ويقول: هناك فتوى خرجت في تحريم النقاب وذكر بعض البلاد. نقول: النقاب يطلق على أمرين، إما أن يراد به الحجاب يقال حجاب ونقاب، وإما أن يراد به إخراج العينين أو إحداهما، إخراج العينين أو إحداهما. أما على الأول فالنقاب الذي بمعنى الحجاب هذا واجب على كل مسلمة أن تنتقب وتتحجب، والأدلة في هذا كثيرة جدا يصعب حصرها في هذه العجالة، لكن من ذلك قوله جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمار هو ما تضعه المرأة فوق رأسها فتسدله على جيبها، الجيب يطلق على الصدر، فتغطي وجهها. ويدل لذلك أيضا قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ونحن نقول: كيف تعرف أنت المرأة إذا أردت أن تؤذي امرأة؟ فكيف تؤذيها إلا إذا عرفتها أما إذا كانت متحجبة ومغطية لوجهها فحينئذ أنت لا تعرفها، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ومن أدلة الحجاب ما جاء في قصة غزوة بني المصطلق في حديث الإفك الذي في الصحيحين، والذي اتهمت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات. وكان في هذه القصة أنهم حينما قفل النبي صلى الله عليه وسلم وكان في آخر مؤخرة الجيش، صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه كان يكون في المؤخرة دائما، حتى إذا كان هناك شيء منسي فإنه يمر عليه. وقد كانت رضي الله تعالى عنها ظن من يحملون هذا الهودج أنها فيه، وذلك لخفة وزنها رضي الله تعالى عنها، فحملوه ظنا منهم أنها فيه. فلما رجعت من الخلاء إلى الموضع فإذا بالسرية قد قفلت، فاسترجعت وجلست وغفت إغفاءة وقد كشفت عن وجهها. فلما جاء صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه ورآها قال: عرفت أنها عائشة لأنني كنت أعرفها قبل نزول آية الحجاب. فماذا نفهم من هذا الحديث؟ أنه كان يعرف وجهها قبل آية الحجاب، وبعد آية الحجاب أمر النساء بتغطية الوجه، وهذا الحديث في الصحيحين لا يمكن أن يشكك فيه، هذا أيضا دليل على ذلك. ومما يدل على هذا كون المرأة منهية عن تغطية الوجه في الإحرام إلا إذا كانت عند الرجال، فكون منهية دليل على أن الأصل إيش؟ هو تغطية الوجه، دليل على أن الأصل هو تغطية الوجه. إذن نقول الدليل الصحيح الواضح الصريح يدل على وجوب تغطية الوجه للمرأة، وهذا هو الحجاب الشرعي الصحيح. أما المعنى الآخر وهو النقاب فنقول لا بأس أن تنتقب المرأة، لكن بشرط أن يكون هذا النقاب غير مبد لما جاور العينين كبياض الخدين والحاجبين والأنف وما بين العينين، فإن هذا فيه فتنة عظيمة. وابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: أمر النساء أن يلبسن الجلابيب ولا يبدين إلا عينا واحدة، ولا يبدين إلا عينا واحدة. وبدو العين يختلف، ليس كبدو ما جاور العين، فإذا احتاجت المرأة إلى أن تجعل فتحة يسيرة في الحجاب لترى به الطريق ولا يظهر ما جاور العين من خلال هذا، فهذا لا بأس به، وهذا الذي يسمى في الوقت المعاصر النقاب. أما النقاب المشاهد الآن في الأسواق وفي غيرها بين النساء تعرف وجه المرأة ولون المرأة، فإن هذا ليس هو النقاب المشروع، بل هو نقاب محرم. هذا يسأل يقول إننا قلنا أمس عما يتعلق بالثياب الذين يأتون إلى المسجد بثياب الرياضة ونحوها، يقول إنني قلت إن الشخص إذا أراد أن يلتقي بأخيه ارتدى له أحسن الثياب، فكيف برب الأرباب وملك الملوك؟ والسؤال حفظكم الله: كيف نقول رب الأرباب وهو رب العالمين وحده لا شريك له؟ نقول نعم رب الأرباب، لأن كلمة رب هذه تطلق على غير الله جل وعلا، فرب الأسرة ورب البيت ورب الصبي، هذه من الأمور التي تطلق على البشر لأنها مأخوذة من التربية، فلذلك نقول رب الأرباب. وملك الملوك. نحن نعلم أن في الدنيا من يسمون بالملوك، لكن الله جل وعلا هو ملك الملوك، فلا حرج فيما ذكرناه بالأمس. هذا يسأل سؤالا شخصيا، هل من البر بالوالدين أن يسمي الابن مولوده باسم أبيه أو أمه، خاصة إذا كانت الأسماء مناسبة كعبد الله وعائشة، ولو كانت أسماء الوالدين غير مناسبة وطلب من ابنهما التسمي باسميهما كسبا لرضاهما فما الحكم؟ نقول إن كانت الأسماء هذه من الأسماء المحرمة فلا تستجب لوالديك، لأن هذا من باب طاعة المخلوق في معصية الخالق. أما إذا كانت المسألة فقط مفاضلة، يعني اختار والدك اسما لا ترغبه لكنه ليس محرما، فلا شك أن الاستجابة له فيه بر بوالدك. وأما التسمية، تسمية أولادك من بنات وذكور على اسم أمك أو أبيك، هل هو من البر؟ إن كان أبوك يرغب ذلك فهو من البر، وإن كان لا يرغبه فإن ذلك ليس من البر. ونحن نعلم من خلال الواقع أن المجتمعات تختلف، هناك مجتمعات